أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وارحمنا بحق محمد وآل محمد. قال فأقسام التصديقات أنه بالاعتبار المذكور هي علمي وظني ووضعي وتسليمي لا غير. وصلنا إلى هذه العبارة. فأنه تكملة لعبارة ما تقدم في الدرس السابق أنه من عبارة الشارع، وقلنا بأن أغلب المطالب هي مطالب اصطلاحية واعتراضات بعض الشيء على أنه بيان الفاضل الشارع. فهنا بعد أن بين أنه الاصطلاحات من اليقين والظن، والظن مرة يكون بالمعنى المشهور الذي إذا صحت تسميته بالظن بالمعنى الأخص والظن بالمعنى العام، وكذلك عندما جاء إلى أنه المسلم والموضوع أنه بين بأن الوضع قد يكون أعم من الاصطلاح المشهور والمعروف عند المناطق، وهو مطلق الفرض ومطلق ما يقوله القائل. فبعد بيان هذه الاصطلاحات أنه وصل إلى النتيجة بحسب الاصطلاحات المخصوصة، أنه هذا الظن الذي هو بالمعنى الثاني لا مدخلية له في هذا التقسيم، والوضع الذي هو بالمعنى الثاني الذي هو باعتبار نعم أيضا لا مدخلية له في هذا التقسيم. وهذا يعني أنه التنبيه ذكرته لأن الشارح سوف يعترض على الفاضل الشارح، ولكن واقعا أنه اعتراضه ليس بمحله، يأتي الكلام عنه. فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي علمي وظني ووضعي وتسليمي لا غير. هنا استخدم أيه حرف عطف؟ أنه الواو، أنه علمي وظني ووضعي وتسليمي لا غير. بينما المصنف ماذا استعمل؟ قال تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليميا، يعني وعدل من أو أنه إلى الواو فيما بعد، وأنه هناك توجيه للفاضل الشارح وتوجيه للمحقق الطوسي في كيفية أنه في الحكمة من هذا العدول من حرف أو إلى الحرف الواو أنه العاطفة فيما استعمله المصنف في متنه. ولكن ترى بأن الشارح هنا ما استعمل هكذا، وإنما قال فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي علمي وظني، ما قال أو ظني ووضعي، ما قال أو وضعي وتسليمي لا غير. ومبدأ البرهان بعد هذه الأقسام بالنتيجة هذه هي المبادئ، أنه بحسب القسمة المتقدمة التي كانت قسمة للقضايا التصديقية باعتبارين، إما باعتبار الترجيح أو اللا ترجيح، وإما باعتبار الإنكار واللا إنكار يعني والتسليم. ومبدأ البرهان علمي، يعني ماذا يكون؟ اليقين، العلمي هنا بمعنى اليقين. ومبادئ الجدل والخطابة والصفصطة هي الأقسام الباقية، يعني كل بحسبه، ويأتي إن شاء الله تفصيلها في الصناعات بشكل مبرهن.
المبدأ يعني بما يبتدأ به لو بما يعتمد عليه
المبادئ، لا لا أنه بما يبتدأ به، بحيث نحن أصل الكلام أين كان؟ كان في الفكر، أنه الانتقال من أنه المعلوم التصوري أو التصديقي إلى المجهول التصوري أو التصديقي، اللي هو عبر عنه أنه عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها. فهذه الأمور الحاضرة هي المبادئ، هي أول ما نبتدئ بها بالتفكير. فإذا كنت مبرهنا فعليك بالمبادئ العلمية، وإذا كنت أنه مجادلا أو مخاطبا أو أنه مغالطا فعليك ببقية المبادئ الأخرى غير اليقين. فقال هي الأقسام الباقية. وأما الشعر، وهذه نكتة مهمة غالبا لا يلتفت إليها، وأما الشعر فلا يدخل مبادئ تحت التصديق إلا بالمجاز. لماذا؟ لأن أنه الشعر نحن ماذا نريد من غاية في الشعر؟
تأثير على النفس.
ها، التأثير على النفس، أنه ليس المراد هو إعطاؤه حكما
وكشف عن
مثلا في البرهان نريد أن نصل إلى حكم، في الخطابة نريد أن نصل إلى حكم، في الجدل نريد أن نصل إلى حكم، في المغالطة نريد أن نصل إلى حكم، بغض النظر مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، يقيني أو ليس بيقين، بالنتيجة نريد أن نصل إلى حكم في هذه الصناعات الأربعة. أما في الشعر لا نريد أن نصل إلى حكم ما أصلا، عندما نلقي الكلام وعندما نلقي القضايا القضايا هي عبارة اتخذناها عبارة عن وسيلة لتحريك مشاعر المقابل السامع للشعر، وليس مرادنا إلقاء الحكم عليه، بحيث أن المستمع للشعر لا يلتفت إلى حقانية الشعر، وإنما يلتفت ماذا؟ إلى مقدار تأثيره فيه، حتى أنه المتكلم هكذا نيته والسامع أيضا هكذا نيته، أنه لمجرد التأثير فيه، كما هو مألوف عندنا الآن في المراثي، أنه في المناسبات الدينية لا نلتفت إلى صحة ما يقوله الراثي أو عدم صحته، وإنما كل ما هنالك نريد فد مقدار وهو التأثير النفسي. في الحروب كذلك أنه لا يلتفت إلى مقدار أنه صحة المادة وعدم صحتها، وإنما أنه إلى الإثارة النفسية ليس أكثر. ومثل هكذا بعد تدخل مبادئ في التصديقات أو لا تدخل؟ لا تدخل، وإنما إلا من باب المجاز إلا من باب المجاز، وإلا هي من قبيل المشبهات، من قبيل الموهومات، أنه ليس غرضها بيان حكم ما، وهذا أنه لا يلتفت إليه في هذه الأزمنة، أنه بسبب المنهجية التي تدرس، أنه مثلا في منطقة الشيخ المظفر أنه يرسلها على أنها مبدأ من مبادئ التصديقات، وهو ملتفت أو غير ملتفت لا أدري، ولكن طبيعة تعبيره كانت هكذا، وإلا هي لا تعتبر من التصديقات أصلا إلا بالمجاز، ولذلك لم يتعرض الشيخ لها أنه في هذا الكتاب، وإنما أتى الشيخ. خب انتهى المطلب، مطلب جديد أنه في العبارة، خلاص انتهى المطلب العلمي.
تدخل تحت التصورات؟
لا لا، ما تدخل تحت التصورات، هي قضايا بالنتيجة، ولكن أنه القضايا هذه تقسيماتها، إما أن يكون فيها ترجيح أو لا ترجيح بهذا الاعتبار، وإما أن تكون مقبولة أو منكرة بهذا الاعتبار، وكل المبادئ تدخل تحت هاتين القسمتين بهذين الاعتبارين. والشعر غير ملتفت فيه لا إلى الترجيح ولا إلى عدم الترجيح ولا إلى القبول ولا إلى الإنكار، ما ملتفت إليه من هذه الجهة، فيخرج بلي، وإنما هي مجرد تأثيرات نفسية، مجرد تأثيرات نفسية ليس أكثر. لذلك بعضهم جعل الموسيقى من الشعر، الموسيقى من الشعر بالاصطلاح المنطقي، مو بالاصطلاح اللغوي الأدبي.
حتى الفن الأدبي يعتبرون الموسيقى جزء من الشعر،
هذا يعني في الأدب
لما يحللون
بلي
في تحليل موسيقي في نظر موسيقية، إذا هو جزء من الشعر نفسه.
بلي
لا، شو تقصد الموسيقى؟ الصوت يعني؟
الصوت،
الصوت كيف يكون من الشعر؟ الشعر ألفاظ، ومن الموسيقى الصوت شيء آخر، يعني يختلف جنسه.
يعني إذا توسعنا بالاصطلاح، نعم في المنطق، حيث أن الصناعة صناعة مفهومية مرتبطة بالتعبير اللفظي، فيجعلونها أنه لا منحصرة بالكلام يعني المعتاد فيه إلقاء الشعر، ليس في الموسيقى، ولكن بعضهم توسع في المصدر، لأنه التفت إلى هذه النقطة، أن مبادئ الشعر غير ملتفت فيها إلى الترجيح وعدم الترجيح، وغير ملتفت فيها أن المقابل يقبلها أو ينكرها، أصلا غير ملتفت فيها، فإذا ما الذي هو ملتفت إليه؟ التأثير النفسي، إذا نجعله مصداقا جديدا، الموسيقى فيها تأثير نفسي
باعتبار استخدم فيه متنا الأشعار من هذا
لا لا، حتى هكذا بمفردها جعلها. بل
هذا ممكن نقول بتغير الأزمنة، وإلا نحن إذا
يعني تغير المصداق،
إيه تغير، لأن نحن إذا نلاحظ سابقا إن الشاعر الحقيقي يعني هذا الأديب الشاعر إذا يأتي بالشعر والشاعر الآخر إذا يعرف وإذا يسمع هو يعرف ماذا قصد هذا الشخص، إن هو لا يذكر لك عبارة مباشرة لكن هو له معنى، لعل هذا المعنى هو
ولكن مهما كان، نعم إلا ما يسمى بالشعر التعليمي، يعني ككتابة مثلا المنطق من الشيخ الرئيس ابن سينا، كتب المنطق شعرا، أو كتاب المنظومة كتبه شعرا، أنه كان الغرض أصلا غير ملتفت إلى التأثير النفسي، ولكن لسهولة حفظ الشعر فجعل المادة البرهانية والمادة العلمية، برهانية أو ظنية بغض النظر، كما في ألفية ابن مالك ظنية، ولكن جعلها شعرا لغرض التعليم، فتخرج عن غرض الشعر الاصطلاحي، تخرج عن غرض الشعر الاصطلاحي، واضح؟ والشعر الاصطلاحي المراد به التأثير النفسي ليس إلا، وغير ملتفت فيه، أنا مو أقول غير موجودة فيه، قد تكون موجودة وقد تكون أصلا أنه نقاشات من خلال الشعر، ولكن الشعر الاصطلاحي الغرض منه هو إثارة النفس وليس أنه شيء وراء ذلك. نعم قد يخرج إلى أغراض أخرى بالعرض، قد يخرج، ولكن لا يكون من قبيل الشعر المصطلح، وإن كان أنه على تعبير أستاذنا أنه يبقى له يعني حتى الشعر التعليمي يبقى له تأثيرا نفسيا في القبول وعدم القبول، إذا كان الشعر منمقا جميلا أنه يكون مؤثرا في القبول.
بس هذا الكلام يعني لا يقبله أهل الأدب وأهل الفن.
بل نعم نعم، هو هذا ضمن الإصطلاح المنطقي نحن نتكلم،
لأن ابن جني في كتابه الخصائص يعرف الشعر هو كلام موزون
مقفى.
نعم. بني عندما يقول بها أن الشعر هو كلام موزون مقفى معناه أنه في فكرة، ولذلك لما تروح للنقاد يقسمون الشعر على ثلاثة أعمدة: الفكرة والصورة والموسيقى.
بلي صحيح،
صحيح.
هذا أدبيا لغويا صحيح هو هذا الكلام، ولكن بالإصطلاح المنطقي ليس هو هذا المراد، ولذلك لا يشترطون أن يكون موزونا مقفى، لا يشترط، وإنما
في الشعر الحديث لا يوجد قافية، لا يوجد وزن، وزن يقولون وزن حر،
حر بلي
في وزن قوانين.
على كل حال بغض النظر عن هذه التفصيلات، أن المراد من اصطلاح المنطقي هو أن تكون المادة المستعملة الحاضرة في أذهاننا لها تأثير النفس وليس لها ترجيح أو تسليم أو إنكار أو عدم ذلك، فلا يدخل مبادئه تحت التصديق بقسمتيه، مو التصديق اللي هو يعني فقط الذي يكون مقابل أنه مقابل التصور، لا، أنه التصديق بهاتين القسمتين، أنه سواء كان فيه ترجيح أو لا ترجيح فيه، أو كان مسلما أو منكرا، فلا يدخل مبادئه تحت التصديق إلا بالمجاز، أنه لأنها قضية صورتها تشبه صورة القضايا من هذا القبيل، ولذلك لم يتعرض الشيخ لها، وإنما أتى الشيخ عفوا انتهى المطلب. قلنا هذا يفترض أن تكون هنا نقطة يعني بحسب ما أرى، وإنما مطلب جديد بعد، هذا مطلب متعلق بالعبارة، أي وإنما أتى الشيخ بحرف العناد في قوله علميا أو ظنيا أو وضعيا، يعني هذه الأول التي كررها مرتين أنه علميا أو ظنيا أو وضعيا، يقول لماذا أتى هكذا؟ لأن حرف الأو ماذا يفيد؟ يفيد العناد، لذلك يستخدمونه في القضية المنفصلة لتباين العلم والظن بالذات، أنه العلم يباين الظن بالذات، فكل فما كان يقينيا لا يكون ظنيا البتة، وما كان ظنيا لا يكون يقينيا البتة، هكذا، ومباينتهما لتباين العلم والظن بالذات، وكلاهما العلم والظن ومباينتهما للوضع والتسليم بالاعتبار. لماذا؟ لماذا هناك بالذات؟ لأن قلنا يستحيل اجتماعهما أصلا. خب، فهذا واضح بين اليقين وبين الظن، لأنه لاحظ أنه اليقين فيه ثلاثة شروط حتى يسمى يقينا، وأما الظن ففاقد للجميع بحسب الاصطلاح الخاص بغض النظر عن الاصطلاح العام، ففاقد، فالمقابلة بينهما مقابلة بالذات، أصلا ملاك هذا يختلف عن ملاك هذا. خب، هذا واضح وبين. والظن واليقين لما قال ومباينتهما، والظن واليقين مباينان للوضع والتسليم بالاعتبار، أولا هما مباينان للتسليم للوضع والتسليم أو غير مباينين؟ بلي واضح جدا أنه الملاك فيهما يختلف عن الملاك هناك. الظن واليقين الملاك فيهما الترجيح ولا ترجيح، أصلا نتجت من هذه القسمة، أما بالنسبة إلى التسليم والوضع والتسليم أنه ناتج من قسمة أخرى بملاك آخر، فالمباينة واضحة، لكن لماذا قال هذه المباينة بالاعتبار لا بالذات؟ ليش هذه المباينة أنه لا تكون مباينة ذاتية، علما أن الملاكات أيضا مختلفة، ليش سماها مباينة اعتبارية
بين اليقين والظن؟
لا، بين الظن واليقين كلاهما مع التسليم والوضع، قالوا مباينتهما للوضع والتسليم بالاعتبار، بعد ما دام دخل هو أصلا التسليم والتسليم والوضع أمر اعتباري، واضح؟ مو ذاتي، مو ذاتي في حقيقة الشيء، اعتباري من جهة أنك تقابله بالإنكار أو لا تقابله بالإنكار، فخارج عن نفس طبع القضية، وإنما متعلق بقائلها، إما أن يعتبرها ويسلم بها فتكون مسلم، وإما أن لا يعتبرها وينكرها فتكون موضوعة. فأمر خارج عن طبيعة القضية الملاك في تقسيم القضية إلى الوضع والتسليم، خارج أصلا مو من ذات القضية، بينما الظن واليقين من ذات القضية، أنه متعلق بأطراف القضية مو متعلق بشيء خارج عن القضية. هذا شيء. الشيء الآخر بأنه ما يكون مسلما قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، وما يكون منكرا قد يكون يقينيا أصلا وقد يكون ماذا؟ ظنيا. فيمكن أن أنه الفرد الواحد أن يكون يقينيا أو مسلما، يقينيا أو موضوعا، وممكن أن يكون ظنيا أو مسلما أو ظنيا أو موضوعا. فالمباينة مباينة اعتبارية، لأنها أصل ملاك التسليم والوضع أمر خارج عن ذات القضية، وإنما تابع للمتلقي للقضية، فلذلك صار الأمر فيها أمرا اعتباريا، يعني أمر باختيارنا أنت تقبلها أو لا تقبلها،
لحاضية
هكذا، أمر خارج عن ذات القضية، متابع لذات القضية ولأطراف القضية. خب، فلهذا السبب إذن إلى الآن علمنا الظن مباين لليقين، والظن واليقين كلاهما مباين للتسليم والوضع، ولكن بالاعتبار. ولم يأتي بحرف العناد في قوله أو وضعيا وتسليميا، يعني ما بين الوضع والتسليم أتى بحرف الواو مو حرف العناد، حرف العطف الذي يفيد الارتباط المشاركة، مو الذي يفيد العناد والتنافي. لماذا؟ قال هذا الذي ذكرناه، أنه النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فماكو مباينة ذاتية، هو أصل ملاكها اعتباري وتشترك في بعض المصادق، إذن خلاص ماكو مباينة ذاتية، ملاكها اعتباري وتشترك في المصادق، فيوجد مصداق مشترك بينهما كما ذكر، ويوجد مصداق يختص بالأول دون الثاني، ويوجد مصداق يختص بالثاني دون الأول، فإذن يوجد بينهما اشتراك، فلا تنافي ذاتي بينهما.
بس ليش يقول ولم يأتي؟
ها؟ بني في العبارة، عبارة المصنف، ارجع لها. ماذا قال في المتن الشيخ الرئيس؟ قال تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا، ما بين وضعيا وتسليميا، ما قال أو تسليميا.
لاحظ صحيح، ظنوا فيه مشاركة، بس هو يقول ولم يأتي
بني
بحرف العناد يتشاركهما في بعض مواد، لازم يقول ويأتي بحرف العناد.
ها ولم يأتي بحرف العناد أو
حرف التشارك،
مو حرف
أي بلي، هنا أتى بحرف التشارك، ولم يأتي بحرف العناد في قوله أو وضعيا وتسليميا لتشاركهما في بعض الموارد، أو لكون الاختلاف بينهما اعتباري كما علل هنا، أصلا اعتباري خارج عن ذات القضية، لا يوجد تنافي ذاتي بينهما. وقول الفاضل إنما قد أنت، هذا المطلب أيضا نقطة، هما وضعوا نقطة عندي في هذه الطبعة. ها؟ وقول الفاضل الشارح إنما قد، وهذا في المناقشات يعني ما أدري، هذا ما كان يفعلها أرسطو ولا أفلاطون ولا سقراط ولا الفارابي ولا ابن سينا في كتبه، وإنما هذه بدعة ابتدعها المتكلمون، فاضطر الفلاسفة الذين زامنوا هؤلاء أن يناقشوا بعد، ولا تبقى أي تبقى
اسقط سمعة الطرف ناقض،
اي لان المتكلمين اسقطوا سمعة الفلاسفة بهذه الامور، فماذا هم بعد يضطرون ان يدافعوا. فلذلك بدأ هذا النقاش على انه لسان المحقق الطوسي، المحقق الطوسي مو متكلم، بعضهم يتهموا بالكلام لهذه المسائل، مو متكلم ولكن يضطر للدفاع، ولا في كتبه التأصيلية الخاصة لا يوجد هكذا امور، هذه امور عيب اصلا في أنه فن المنطق والفلسفة والمعرفة أصلا لا قيمة له، شنو جعل أو واو أو عين أو أي شيء يريد أن يجعل فليجعل، يعني المهم الفكرة أنا. ها؟ أي بلي، لأن إحنا مو نريد نستظهر من قوله ما هو المبنى، إحنا نشوف دليل على المبنى، أما نقبله أو لا نقبله، هو مو آية أو رواية، الآية والرواية لأنها دليل ظني، نريد أن نستظهر لأن الله لم ينزل لنا الدليل، ونريد أن نستظهر الحكم الواقعي، فنضطر إلى أنه نراعي هذه الأمور اللغوية، لكن هم جروها إلى المباني الفلسفية والمنطقية. وإنما قدم الظن. ها ليش قال نرجع إلى متن الشيخ الرئيس، لماذا قال أنه تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليميا؟ لماذا قدم الظن على الوضع والتسليم؟ هسه لماذا قدم اليقين؟ واضح لأن اليقين مستجمع لأهم الشرائط اللي هو الجزم والمطابقة ولا يمكن نقضه الثبات، لكن ذني خو تقريبا بنفس المستوى، لما قدم الظن عليهما؟ ها سوى فد مقايسة. إنما قدم الظن على الوضع والتسليم لماذا؟ لتقدم الخطابة. شنو وجه الربط الحد الأوسط؟ يقول يعني هكذا في ضميمة نفسه أنه الظن أين يستعمل؟ في الخطابة، في فن الخطابة، والخطابة فن متقدم على الجدل والمغالطة، والوضع والتسليم أين يستعمل؟ في الجدل، يستعمل في الجدل، ستركون من المغالطة فيها يعني أنه أكثر من هذا المورد، يستعمل في المغالطة الوضع والتسليم. ها فقدم ما يستعمل في الأشرف على ما يستعمل في الأخاس هكذا، لأنه الوضع والتسليم يستعمل في الجدل، والجدل أخس من الخطابة، لأن الخطابة تريد أن تثبت، أما ذاك ما يريد أن يثبت المجادل، يريد أن يفحم يعني يغلب الآخرين. فإذا الخطابة متقدمة شرفا والجدل متأخر شرفا، فموادهما المستعملة راح تكون هكذا، فما يستعمل في الخطابة متقدم وما يستعمل في الجدل متأخر. فلذلك قدم الظن على أنه قدم الظن على الوضع والتسليم باعتبار مبدأ الأشرف أشرف. ما أدري يعني لماذا يتعبون أنفسهم. إنما قدم الظن على الوضع والتسليم لتقدم الخطابة على الجدل في النف. يقول الشارح هذا، طبعا هو نقل نص عبارتي جعلها لذلك بين قوسين، يقول هذا خطأ منه، قادح في قسمته الظن بالأقسام الثلاثة، لأنه الظن بالمعنى الأعم يشمل جميع هذه الأفراد، وهذه الأفراد تكون مبادئا للخطابة كما أنها تكون مبادئا للجدل. الظن بالمعنى الأعم إذا صح التعبير يشمل جميع هذه الأفراد، إلا اليقين فقط لا يشملها، اللي هو مشتمل على هذه الأمور الثلاث، فقط اليقين يخرج، فكل هذه القضايا والأقسام تكون ضمن الظن بالمعنى العام، وهو يستعمل في الخطابة ويستعمل في الجدل على حد سواء. فإذا تعليله ليس بصائب، لأن هو شنو علل؟ قال قدم الظن لأنه يستعمل في الخطابة والخطابة أشرف، فمبدأ الأشرف أشرف، فلذلك قدمه. الشارح ماذا يقول له المحقق؟ يقول له لا، الظن بالمعنى العام كما يستعمل في الخطابة يستعمل في الجدل، فتقديم الخطابة، فتقديم مبدأ الخطابة على مبدأ الجدل ترجيح بلا مرجح، لأنه كما يستعمل هنا يستعمل هنا،
تقديم بشيء مشترك يعني.
أي تقديم بشيء مشترك، أنه ترجيح بالنتيجة يكون بلا مرجح، فكلامك ليس في محله. أنه قادح في قسمته هو نفسه، وهو يصرح أنه راجعت كلمات أنه الفاضل الشارح وجدته يقسم الظن بل على هذه الأقسام الثلاثة، ولكن أي ظن بالمعنى الأعم؟ قادح في قسمته الظن بالأقسام الثلاثة الشاملة لما عدا اليقين، بس اليقين نخرج منه الظن بالمعنى العام، من من مبادئ الصناعات الثلاثة، فيكون مبدأ لصناعة الجدل، ومبدأ لصناعة الخطابة، ومبدأ لصناعة المغالطة حتى، لأن الجهل المركب يدخل في صناعة المغالطة، وهو من أفراد الظن بالمعنى العام، واضح؟ فيكون قادر، إلا أن يحمله على الظن الصرف، لأن الظن الصرف هو الظن بالمعنى الأخص، الذي هو فقط يعني ما كان فيه ترجيح الراجح مع تجويز المرجوح، والحق مع الفاضل الشارح، لأن إحنا لما نريد أن نجعل أنه ملاكا لتقديم شيء عن شيء، نذهب إلى المعاني العام، لو نذهب إلى المعاني المصطلحة، نذهب إلى المعاني المصطلحة المشهورة الاستعمال، فكلامه وإن كان لا قيمة له واقعا، كلامه صحيح يعني الفاضل الشارح، أنه هو كان في قرارة نفسه من أن من لما قال والظن يستعمل في الخطابة، كان في قرارة نفسه الظن بالمعنى الأخص مو الظن بالمعنى العام، فما أورده المحقق أنه الطوسي ليس بوارد على الفاضل الشارع، والمطلب يعني كله لا قيمة له.
الظن بالمعنى
بالنتيجة
الظن بالمعنى العام شنو يعني؟
الظن بالمعنى العام قلنا الذي يفقد إما أنه يفقد هذه الشروط الثلاث
الجيد
بلي.
بالنتيجة هذا الظن أيضا مستخدم في كل هذه الصناعات الثلاثة
إلا البرهان.
إلا البرهان
هذا ها. فإذا الظن مشترك بين الصناعات.
فإذا في المعنى العام والأخص لا يفترق يعني.
لا في المعنى العام مشترك، أما في المعنى الأخص لا يكون إلا في الخطابة.
في المعنى الأخص
بلي يكون في الخطابة. فإذا بالمعنى العام فهو مشترك بين الصناعات، فتقدم أحدهما على الأخرى تقديم بالمشترك، فيكون ترجيح بلا مرجح.
معنى الخص أيضا هو حكم مع احتمال الخلاف،
مع تجويز
احتمال
المرجوح.
أي وبالنتيجة هذا ما يستخدم في الجدل، الظن يستخدم في الجدل بمعنى الخص والعام لا فرق.
لا يستخدم في الجدل مو على أنه مضمون، على أنه موضوع أو مسلم. هكذا يعني أنت تريد أن تفهم، فلا تفهم بما هو محتمل، إما مسلم وإما موضوع. نعم يستعمل، قلنا بأنه الظن واليقين يصدق عليهما أنه ما كان تسليميا أو وضعيا يصدق عليهما، والاختلاف بينهما اختلاف اعتباري مو اختلاف ذاتي، فقد يكون يقينيا وتسليميا أو يقينيا ووضعيا، وقد يكون ظنيا تسليميا وقد يكون ظنيا وضعيا، لا إشكال إلا أن يحمله على الظن الصرف. والمحقق أنه الطوسي ملتفت أنه إذا أنه استعمل الظن بمعنى الظن بالمعنى الأخص فكلام الفاضل الشارح صحيح، والمطلب كما ذكرنا كله لا أهمية له. خب وإنما قسم الشيخ التصديق، هذا أيضا أنه فيه في هذا المطلب تعريض بالفاضل الشارح، أنه الفاضل الشارح سيتبنى بعض المتبنيات في تفسير كلام الشيخ الرئيس، المحقق الطوسي لا يرتضي. وإنما قسم الشيخ التصديق بأقسامه ولم يقسم التصور. لماذا؟ هذا قول المحقق الطوسي. التعليل ليش أنه قسم التصديق وما قسم التصور، لأن إذا تلاحظون العبارة احنا كلامنا في الفكر لا ننسى ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدقة، بالمباشر انتقل أنه إم تصديقا علميا، وقسم التصديق من دون أن يتعرض إلى تقسيم ماذا؟ التصور. فلماذا؟ قال لأن انقسام التصديق إليها، يعني انقسام القضايا التصديقية إلى هذه الأقسام، أنه كم تكون هي أربعة مو؟ أربعة، إلى هذه الأقسام الأربعة انقساما بالذات كما قلنا، يعني انقسام لنفس القضية. مرادنا بالذات هنا يعني انقسام لنفس القضية بما هي هي، من دون أن تكون مقيسة إلى شيء خارج عنها. انقسام طبيعي، إذا هذا التعبير أدق، انقسام طبيعي ليس بالقياس إلى شيء، يعني لنفس القضية. ولذلك يقتضي تباين ولذلك اقتضى تباين أو يقتضي تباين الأقيسة، لأن الاختلاف اختلاف طبيعي راجع للقضية بشكل نفسي بما هي هي، مو مقيسة إلى غيرها. واضح؟ أدى ذلك إلى تباين الأقيسة المؤلفة منها بحسب الصناعات المذكورة. وكيف تتباين الأقيسة الصناعات أو الأقيسة؟
حسب المادة.
بحسب المادة. خب لماذا؟ لأن كل مادة تؤدي وظيفة في نفسها،
يؤدي إلى معنى يختلف.
أنه إذا كان يقينيا يعني تثبت الواقع، إذا كان ظنيا يعني تقنع، إذا كانت أنه مسلمة تلزم، وإذا كان وضعي أنه أيضا تكون ماذا؟ أنه ملزمة في بعض الأحيان إذا أخذناها مسلمة بالنسبة للطرف الآخر، وإذا كانت وهمية إذا أدخلنا مبادئ أنه الشعر، وإذا كانت وهمية أو خيالية تثير النفوس. فنفس القضية، وهذا أمر مهم، صفة القضية تنعكس صفتها على الصناعة، وصفة القضية لها في نفسها فتنعكس صفتها على الصناعة، فلذلك غايات الصناعات اختلفت، البرهان بيان الحقيقة، الخطابة الإقناع، وهكذا في بقية الصناعات. فغايات الصناعات من أين نابعة؟ من صورتها أم من مادتها؟ من مادتها.
الصورة نفس
الصورة واحدة أصلاً بحسب الصناعة. وأما التصور فإنه لا ينقسم إلى أقسام كذلك. هسه هذا هم تعليلاتهم. هسه ما ندري الشيخ الرئيس فعلا أراد هذه التعليلات أو لا. أنا أظن يعني واحدة من التوجيهات وأن الشيخ لم يقسم أنه التصورات لأنها مشهورة ذائعة مشهورة وسهلة بسيطة، ممكن هذا توجيه من التوجيه، ولكن قسمها إلى هذه التقسيمات أنه القضية المبادئ الصناعات لما لها من الأثر الكبير في صناعة البرهان في صناعة الخطابة، يعني غايات المنطق بالنتيجة غايات المنطق. ومع وجود الاختلافات فيها أراد أن يثير الدفائن أنه لتوضيح هذه الاختلافات مصطلح عام مصطلح خاص، أما هذه المشاكل غير موجودة في التصورات، فلذلك أعرض عن التصورات. لو عللوا هكذا لكان أبسط يعني. وأما التصور فإنه لا ينقسم إلى أقسام كذلك، يعني شنو؟ مو لا ينقسم إلى علمي وظني، ولا هو ليس من شأنه أصلا، قصده لا ينقسم انقساما نفسيا طبيعيا، وإنما ينقسم انقساما قياسيا. فإنه لا ينقسم إلى أقسام كذلك، بل ينقسم مثلا إلى الذات والعرض والجنس والفصل وغيرهما انقساما عرضيا مو انقساما طبيعيا نفسيا وبالقياس إلى شيء. هذا المثال المشهور أن الكليات الخمس نفسية أم بالقياس؟ بالقياس مو نفسية، ولا شيء قد يكون ذاتي بالقياس ويكون عرضي بالقياس، وذكره الشيخ المظفر في منطقه ماذا قال؟ كاللون، اللون بالنسبة للجسم عرضي، ولكن بالنسبة إلى نفس الألوان ذاتي يكون جنسا لها، جنسا عقليا مو خارجيا. وبالقياس إلى شيء، فإن الذات لشيء قد يكون عرضيا لغيره، بخلاف المادة الخطابية التي لا تصير برهانية البتة، لأن نفس طبيعتها نفس طبيعة القضية تقتضي خطابيتها، نفس طبيعة القضية تقتضي برهانيتها، وهكذا من دون المقايسة. وتعليل الفاضل الشارح هنا المشكلة. ها هو سلام ما شرح الإشارات يعني ألطف حتى ما تثار هذه الإشكالات. وتعليل الفاضل الشارح ذلك، هو بعد مدة من الشيخ المحقق يتعب من الفاضل الشارح يتركه بعد، أصلا يعني نادرا ما يأتي باسمه كل 30-40 صفحة يتركه أصلا،
بس خلاص ضعفه.
أي بل يعني هو أرى يعني هذا في مقام عرض العضلات، أنه يريد أن يقول هؤلاء ترى كلامهم ليس موزونا، وهذه أجوبتها يبينها بكم مورد ثم يسكت عنه أصلا، في المجلد الثاني والثالث لا يذكره.
ممكن ليس معه عنده إشكال لذلك من هذا الباب لا يعتبر.
لا لا موجود عنده إشكالات كثيرة خصوصا بالإلهيات. وبالقياس إلى شيء فإن عفوا، وتعليل الفاضل الشارح ذلك، شون عللها؟ أنه لماذا قسم التصديقات ولم يقسم التصورات؟ هكذا قال الفاضل، بأن التصور لا يقبل القوة والضعف. يعني شنو لا يقبل القوة والضعف؟ يعني غير مشكك. والتصديق يقبلهما، يعني مشكك، يوجد تصديق يقيني، يوجد تصديق ظني، يوجد تصديق تسليمي، يوجد تصديق وضعي. واضح هذا
بالأقسام
يعني. تفاوت. أما التصور لا يقبل قوة والضع.
متواضع. لذلك ليس له التقسيم.
ليس له يعني تقسيم.
منشأ التقسيم والقوة والضعف.
وغريب من الفاضل الشارح كيف يعلل هكذا. إحنا مو عندنا تعريف بالحد التام، تعريف بالحد الناقص، هذا متفاوت يعني. عندنا تعريف بالحد وعندنا تعريف بالرسم، ونفس الرسم منه رسم تام ومنه رسم ناقص، وهو يذكرهما في باب التعريف. يعني ما أدري ما الذي جرى له يعني. فتعليله ليس بصحيح. فإذا أنت أردت أن تقول بأن ملاك تقسيم المصنف للتصديقات القوة والضعف، خل القوة والضعف موجودة بالتصورات أيضا. فاسد، لأن التصور لو لم يقبلهما لكان المتصور بالحد الحقيقي كالمتصور بالرسوم، أو الأمثلة يعني تعريفهم بالمثال أو المتصور بالحد التام كالمتصور بالحد الناقص أو المتصور بالرسم التام كالمتصور بالرسم الناقص ولا يقبلهما أحد أصلا. وإنما نشأ غلطه من أين نشأ؟ هذا من رأيه الذي ذهب إليه في التصورات
أنه لا يكتسب
في التصورات في مبحث التصورات. ماذا ذهب الفاضل الشارح فخر الرازي؟ قال بأن التصورات كلها ضروري كلها ضروري هو هكذا ذهب. واحتجوا عليه كثيرا حتى من المتكلمين قالوا وهذا خلاف ما نجده بالوجدان، نجد من أنفسنا بأن هناك أمور ثابتة لا تحتاج إلى بيان وأن هناك أمور مجهولة. ما النفس؟ لا نعرفه. ما الوجود؟ نعرفه. ما الشيء؟ نعرفه، لكن ما النفس؟ لا نعرفه. ما الملائكة؟ لا نعرفه. فقالوا له هذا مخالفة صريحة للوجدان، واضح؟ ثم من جهة أخرى لو كانت كل التصورات ضرورية لما خفي علينا شيء، وهذا أيضا مخالفة ثانية للوجدان. نجد أن كثيرا من الأمور خافية علينا تحتاج إلى البيان، واضح؟ من أراد أن يعني هذه أوضح الأدلة التي ذكروها، من أراد أنه معرفة رأي الفاضل الشارح وكيفية مناقشته فعليه بشرح أنه الشمسية، أنه بحواشيها الأربعة أو الخمسة لا أتذكر كم كانت، أنه الكاتبي والجرجاني والقزويني والقطب الرازي، بل يناقشونه، يناقشون الفخر الرازي. هو ليس للفخر الرازي هناك متن أو كذا،
نعم هم يناقشون،
ولكن هم يناقشون يذكرون رأيه وكلماته وكيفية مناقشتها. وفي الحاشية تعرض لها تعرضا بسيطا، في الحواشي أتذكر، ليس في أصل الحاشية، حاشية المولى عبد الله اليزدي، وبطلانه واضح. خب قوله ها بحورة كم صار الوقت؟ هو
خمس
دقائق، يعني كم صار الدرس؟ هو
الدرس 38 دقيقة.
خلكم من هاي العبارة، ما بيها شيء أصلا، هاي المعلومة تعرفونها كلكم. قوله إلى أمور غير حاضرة فيه بعد ما أدري تستقبلون أو لا، ما فيها شيء، يعني هذا مطلب كلكم تعرفونه ودرستموه كثيرا. قوله إلى أمور غير حاضرة، إلى أمور غير حاضرة فيه، أقول أنه هنا يأتي هذا الإشكال، أنه أنت قلت بأن هناك حركة من المجهول إلى المعلوم الحاضر، خب هذا حركة أو ليس بحركة؟ فيفترض أن يكون لها مبتدأ أو لا يكون، والمجهول لا يصح الابتداء به، فكيف تحلون هذه المشكلة؟ فالإشكال ماذا؟ هذا الإشكال أنه من المجهول لا يصح الانطلاق، فكيف تقولون ننتقل من المطلوب إلى المعلوم، من المطلوب إلى المعلوم؟ فالانتقال من المطلوب يعني الانتقال من المجهول، ولا يصح الانتقال من المجهول والتحرك من المجهول. إذا المجهول لا يحرك النفس، ليس بشيء، كيف الإجابة المشهورة عن هذا؟
ليس مجهول مطلق،
ها ليس مجهول المطلق، بل مجهول من وجه ومعلوم من وجه آخر. فنحن ننطلق من جهة معلوميته حتى نتمم معلوميته، هذا هو تمام الكلام. نقرأ العبارة، أقول يعني أن المطلوب لا يكون معلوما وقت الطلب، فإن الحاصل لا يستحصل، إذن هو مجهول. هذا تحصيل الحاصل، تعرفون هذه القاعدة؟ مرة كان أحد الأخوة نتناقش فقال هذا حاصل وأحصله من جديد، تقبلون هذا النقد؟ الحاصل لا يستحصل، أو استحالة تحصيل الحاصل، تقبلون هذه القضية أو لا تقبلونها؟
تحصله من
ها؟
وبعد ما تحصل كيف أحصل من جديد؟
أنت تحصل شيء آخر، مو
أحسن، تحصل شيئا آخر أصلا، هو أنه استحالة تحصيل الحاصل. التحصيل ماذا يقتضي؟ هو يعني لاحظ هذه من القضايا الأولية اللي بمجرد تصور الأطراف تذعن بها، تحصيل الحاصل. عندنا مفردتين تصوريات، التحصيل ما الذي يراد به؟
يعني الوجدان،
استجلاب المعدوم، هذا التحصيل. طب والحاصل موجود فبعد ما كان ملاكه العدم لا يصير ملاكا ملاكه الوجود، مستحيل، هو هذا معنى القضية، ما ملاكه العدم لا يصح أن يكون ملاكه الوجود والموجود، فهذا قضية واضحة جدا. فتحصيل الحاصل محال، فإن الحاصل لا يستحصل. أما هذا إذا هو بيدي بعد أستطيع أن أحصل مرة أخرى، هو بيدي هو حاصل، ما معنى التحصيل الثاني؟ نعم إذا أنه عدم عني مثلا، أخذه شخص وعدم من يدي، بل أحصله من جديد هكذا، فيصير معدوما بعد، مو يصير حاصلا. فإن قيل إنكم فسرتم الفكر بالحركة من المطالب إلى المبادئ والعودة والعودة والعود إليها، فكيف يتحرك عما لا يحضر عند المتحرك؟ فالمعدوم لا يحرك. وبما يعرف أنها هي المطالب، وبما يعرف أنها هي المطالب أصلا، هو وين يدري أكو مطالب؟ لأن المطلب مجهول والمجهول معدوم، فمن أين علم أنه عنده مجهولات يريد أن يحصلها؟ وبما يعرف أنها هي المطالب إن لم تكن معلومة أصلا، أجيبه بأن المطلوب يكون حاضرا من جهة غير حاضرا من جهة أخرى، فالجهتان متغايرتان، فمن جهة فمن الجهة التي لم يحضر يطلب، ومن الجهة التي حضر يتحرك عنه. أولا يعني هو معلوم من جهة ومجهول من جهة أخرى، من أي جهة معلوم؟ من جهة أنه يحتاج إلى تحصيل، فهذا أنه معلوم ويكون مبدأ للحركة. ومن أي جهة مجهول؟ حقيقته مجهولة، واضح؟ إثباته مجهول، أما هو لا معلوم. لذلك نحن حتى أنه في منطق المظفر ماذا قال؟ قال مواجهة المجهول بالبداية، يعني لابد من وجود مؤثر يؤثر عليك فيجعلك مواجه لمجهول ما. فالمجهول إذن مرتسم في الذهن، ولكن مرتسم على أنه يراد أن يطلب، فهو مرتسم مجهول معلوم مجهول، من هذا يعني جهتان متغايرتان. ومن الجهة التي حضر يتحرك عنه أولا ويعرف أنه المطلوب آخرا، والسبب في ذلك اختلاف مراتب الإدراك بالضعف والقوة والنقصان والكمال، فالمطلوب تصوره معلوم بإدراك الناقص، مطلوب استكماله، فهو معلوم. يوجد شيء خفي اسمه ملك، ما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه؟ فهو معلوم مجهول، معلوم من جهة أنه يحتاج إلى استكمال، ومجهول من جهة أن من جهة استكماله، أنه يوجد شيء يحتاج أن أعرفه، فهو يوجد شيء هذا معلوم أحتاج أن أعرفه، هذا مجهول. ها، فالمطلوب تصوره معلوم بإدراك الناقص، مطلوب استكماله، والمطلوب تصديقه، يعني هذا مثال على التصور، فالمطلوب تصوره يعني هذه المجهولات التصورية، فالمطلوب تصوره معلوم بإدراك الناقص، مطلوب استكماله، هذا في التصورات. في التصديقات كيف؟ والمطلوب تصديقه معلوم الحدود، القضية معلومة، هذا واضح. مثلا تقول المريخ مسكون أو ليس بمسكون، فبهذا المقدار معلومة، لكنه مسكون أو غير مسكون تحقيقا هذا مجهول. والمطلوب تصديقه معلوم الحدود، مطلوب الحكم عليها. بالتصديقات الأمر واضح، بالتصورات يحتاج إلى تأمل وإلى تدقيق، فدققوا في عبارته. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.